حفظته لا شيء لك ويحب أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وهي حق كالسلام كلام الله وخير الهدي نبي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فلازلنا في سلسلة دروس شرح كتاب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التكبير كان كتابها في العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الدرس هو الدرس الرابع انتهينا فيه إلى قوله رحمه الله ما يقطع الصلاة. قال رحمه الله وكان يقول أي صلى الله عليه وسلم يرفع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الواحد المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما قال الأسود من الأحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. أقول هذا المقطع يتعلق بأحكام استدراك الصلاة التي سبق التعرض لها في الدرس السابق، وفيه بيان أن من صلى إلى سترة حفظ صلاته من أن تقطع حتى ولو مرت المرأة الحائض أو الحمار أو الكلب الأسود، وأن من لم يصلي إلى سترة فصلاته مقطوعة أي باطلة وعليه أن يستعينها مرة أخرى إذا مرت بين يديه المرأة الحائض أو الحمار والكلب الأسود. قال العلماء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أي المرأة البالغة التي بلغت سن المحيض، وليس المراد أن المرأة التي تقطع الصلاة يصلي أن تكون حائضا في ذلك الوقت، إنما المراد المرأة البالغة التي بلغت سن المحيض. وقالوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان أي معه شيطان. قال معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان أي معه شيطان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن أكل الشياطين سلسله في حديث آخر أي أن على رأس كل إبل شيطان. وكان الكلب الأسود أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون معه شيطان. قالوا هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. أقول هذا الحديث أيضا يفيد أن اتخاذ السترة ليس بواجب. المفهوم أن من صلى إلى غير سترة صلاته صحيحة. ما نقول بين يديه المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. هنا المسألة المأمور إذا صلى خمس الإمام ومر حمارا بين يديه الصف بين المأمومين أو مر حمارا أو مر كلب الأسود لا يقطع الصلاة، الجواب لا، بين سترة المأمور هي سترة الإمام. فإذا مرت امرأة بالغة أو كلب أسود أو حمار بين ظهور المصلين في المسجد بين الصلاة لا تقطع لأن السترة لا تقطع، وذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وفي الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصحابة في منى وكان จะถูกมากจะพูดจะรับสื่อมากจะจ่ายในสิ่งต่อเพื่อนุกายวันนี้เราจะมาหาทุกต้นไม้ก็ได้วันนี้เราจะต้องรับรู้ตลอดเวลาอยู่เสมอก็จะได้ใจอนาคตนั้นว่าโอ้ยใจเราเองว่าใจเราเราเองมาในเรื่องนี้ถูกต้องและถูกต้องอย่าสู้กับใจมาสู้กับใจมาถูกอย่าสู้กับใจมาสู้กับใจมาถูกอันนี้มันแค่ในเรื่องอะไรแต่ในเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้ถูกต้องเราไม่ได้ใจละและถูกต้องวันนี้เราจะได้ไปในเรื่องถูกต้องวันนี้เราต้องต้องมาหาอีกคนนะถ้าเกิดต้องต้องการตลาดในโลกเรามาได้อันนี้อันนี้เป็นอะไรที่อันนี้ผมก็มาคุยกันแล้วอันนั้นเราเรียนได้เลยนะเราต้องทำตลาดที่เราเรียนได้ต้องคนโบราณต้องศึกษาต้องต้องเรียนได้แล้วจะต้องเป็นอันนี้อันนี้เราต้องมาคุยกันที่ทางเรื่องนี้อันนั้นالكلام الأخرى الذي لو لها أمير أو الأحفر وغير ذلك من الألوان أن أمروا لها بين يدي من لم تلي إلى أسرى لا يدفع طلب وكذا بالنسبة للحمار فإن إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الحمار يدل على أن الحمار رحمة كبيرة أو صغيرة حتى وهو الأسود جاي له أن أمروا له يدفع الطلب والله أعلم ثم كان المصنف رحمه الله وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة تجاه الصلاة فيقول لا تصلوا إلى الفجور ولا تجلسوا عليه أقول هذا مقطع من المقاطع المهمة جدا فيه يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على الفجور وإلى الفجور لا تجوز الصلاة على الفجور وإلى الفجور لا تجوز ومعنى هذا أن من صلى على الظهر صلاته باطل وهذا الحكم ينتهز ايضا على المساجد التي بنيت على القبور على المساجد التي بنيت على القبور او المساجد التي ادخلت فيها قبور او ادخلت فيها قبر منها او قبور فان الصلاه فيها لا تجوز والصلاه فيها باطله غير صحيحه ويستثنى عن هذا صلاه الجنازه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على قبر المرأة السوداء التي دفنوها دون أن يحرموه عليه الصلاة والسلام وعليه نقول أن محل النهي والحكم ببطلان الصلاة إنما هو في الصلاة ذات القيام والركوع والسجود أما صلاة الجنازة على القبر في المقدرة دون أن يتخذ القبر مسجدا إنما يصلى على الميت وهو داخل القبر فإن هذا ثابت من كلامه عليه الصلاة والسلام وهو ليس محل النهي في هذه هذا الحديث والعلماء رحمهم الله قالوا إذا كان القبر في المسجد فينبغي أن يلبس القبر ويخرج عن المسجد وذلك إذا أدخل القبر إلى المسجد أما إذا بني المسجد أفضل على القبر فإن المسجد ينبغي أن يهدم يعني أنهم طلبوا فقالوا إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد أما إذا أرسل إذا بني المسجد أولا ثم أرسل فيه القبر ينبغي أن يهدم القبر ويخرج عن المسجد والله عز وجل يقول إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ينبغي توحيد الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد فقد أجدنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ترك الصلاة في أي مسجد فيه قصر أي مسجد فيه قصر يقول ترك الصلاة فيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها والله ثم قال المصنف رحمه الله قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أقول النية هي الاستحضار النية هي الاستحضار العزم على فعل العبادة في الخير النية هي الاستحضار العزم على فعل العبادة في الخير قال العلماء والتربط بالنية بلا فلا يجوز أن يصف المصلي ويكون نويفا مصرين صلاة الظهر أربع ركعات حاضرة جماعة خلف الإمام، ما يصلي هذا، إنما يستمر يصلي مع النوم فيصلي صلاة الظهر أربع ركعات. وإن لم يستمر هذا وإنما صلى المسجد وقت الصلاة وصلى مع المسلمين فإن هذا إن شاء الله ترجع لك أقوال العلم. آمين. فبالنسبة لبعض الفقهاء وقال لا بد أن يستحضر النية أو يعين صلاة الظهر وأنه يصليها على هذه الحالة حافظ في وقتها وأنه يصليها جماعة، ولكن نقول إذا خرج مسلم من المسجد لما سمع أذان الظهر ومشى إلى المسجد ووقف مع المسلمين فإن خروجه ورؤيته وحاله كاف عن استقبال النية، هذا كله إنما كان باعثه نصف صلاة الظهر التي هي في هذا الوقت الذي خرج اليه، وهذا يكفي ان شاء الله في استحضار النية. والنية ركن، النية ركن عند العلماء في الصلاة، فبدون النية لا تكون الصلاة معتبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المصنف رحمه الله التكبير، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك أن يسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا يتم الصلاة لأهل الأحد، لا يتم صلاة لأهل من الناس حتى يتوضا يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول يفتح صلاة الظهور والتحريم والتكبير والتحليل والتسليم، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان اذا غلب رفع الرباط صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اذا قال الامام الله اكبر فقول والله اكبر. اقول هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله وهو عباره عن جمله من احاديث ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه بيان مفتاح الصلاه، فيه بيان بما يدخل المسلم الى الصلاه، يدخل المسلم الى الصلاه بلفظ التكبير، ويستمر مباعاه التكبير تكبيره الامام، تكبيره الامام احسن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. ولماذا سمي هذا التكبير تكبيره الامام؟ لماذا خطت هذه التكبيره بانها تكبيره الامام؟ قال العلماء لانه بها يحرم عليه ما كان مباحا قبلها، قبل ان يفصل يباح له ان ياكل ان يشرب ان يتكلم ان يتحرك جمله الاسره ان يعمل اي عمل، لكن ما ان يفصل ويكون الله اكبر الا حرم عليه ما كان مباحا له قبله، فسميت هذه التسميه بتسميه الاحرام، وسماها وقال الرسول تحريمها التسبيح. وهذا التسبيح اللفظ به ركن من اركان الصلاه، تكبيرة الإمام ركن من أركان الصلاة أن تكون الله أكبر. أما رفع اليدين معها فهذا سنة من سنن الصلاة ليس بركن، الركن هو رفع الله أكبر. وهل يجب أن يوصل الإنسان إلى الصلاة بتكبيرة الإمام وغير رفع التكبير؟ الجواب لا، لا يجب، بل يجب أن تقول الله العظيم أو الله الأعظم أو الله الكبير، كل هذا لا يجزي في الدخول في الصلاة، فلا بد أن تدخل الصلاة برفع الله أكبر، الله أكبر، بهذا الرفض تدخل الصلاة. أما لو قلت الله الأعظم أو الله الأكبر أو الله العظيم أو الله الكريم أو الله الواحد أو الله الأحد أو سبحان الله أو لا إله إلا الله فإنك بهذا لا تدخل الصلاة حتى يقول الله اكبر، حتى يقول الله اكبر. قال العلماء والمصلي اذا قال الله اكبر يستحضر بقلبه ان الله اكبر من كل شيء، كل مكان السنه صغيره، كل امور السنه صغيره، اذا تحرك الله سبحانه وتعالى مالك الملك مالك السماوات والارض وما بينهما فانت بحضرته وبين يديه تستعمل وتستحضر هذا وتقول الله اكبر كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوت ويحدد الذي يرجع به مكان مرعوب هذا لا تكبيره او وقت التصريف تكبر فيه دليل على انه يجوز تكبير اعمال تكبير الامام اذا كان تكبير الامام ضعيفا لا يكره جميع المصلين في المسجد اما اليوم طبعا كانت الميكروفونات انها تقوم بهذا العمل وعليه فان تجوز ان التكبيرات لذا هناك ما يدعو به لأن الميكروفونات قامت بتغيير الناس بدلا من أن يأتي مبرر يبرر به الإمام تكبيره لنا ويمكن أن يكون تكبير المأموم عمل تكبير الإمام ينبغي أن يكون تكبير المأموم عمل تكبير الإمام وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر إذن ينبغي أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام ثم قال المصنف رحمه الله رفع يديه وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة القصر وكان يرفعهما ممدودة الأظافر لا يفرق بينها ولا يضمها وكان يجعلهما سترا كبيرا وربما كان يرفعهما حتى يحاكي بهما طلوع الظهر أقول تكبيرة الإمام أن تنفض بها ركن كما ركن الدين ما أراد وهو سنة من سنة الصلاة وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثابتا يرفع يديه أثناء تركضه برفع الله أكبر فيبتدئ رفع يديه مع تركه بالتكبير وتارة كان يترفض جاء الله أكبر ثم يرفع يديه وكان تارة يرفع يديه ثم يقول الله أكبر يرفع يديه ثم يقول الله أكبر هذه ثلاث هيئات من هيئات رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مرة كان يخرج من رفع اليدين وتركه في هذا الرفع الله أكبر ومرة كان يكسر أولا ثم يرفع يديه ومرة كان يرفع أولا ثم يترفع في رفع الله أكبر هذه ثلاث هيئات هيئة سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. إذا الدخول إلى الصلاة يكون بفرض أو سنة. الفرض هو ترفع الله أكبر والسنة هو رفع اليدين. والسنة هو رفع اليدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام يجعلهما حلوة من كبير. حلوة من كبير. حلوة من كبير. واحيانا يرفعهما حتى يحاذي بإبهامه حتى يحاذي بإبهامه سرور أذنه حتى يحاذي بإبهامه سرور أذنه عليه الصلاة والسلام وهذه هيئة أخرى تضاف إلى الهيئات الثالثة الهيئات الثالثة بينت متى يكون الرفع وهذه الهيئة تبين إلى أي حد يكون الرفع تبينت هذه الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى بدر من كبير وأحيانا يرفعها حتى يحاكي بهما الأذنين أذنين وكلها أذنين هما أطراف الأذن من الكلى العلوية حتى يحاكي بها بهما كلها أذنين هذه سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام الحية الثالثة في هيئة رفع اليدين في هيئة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أن الأصابع تكون ممدودة على هيئتها لا مفرجة ولا مضمومة على الهيئة العادية على الهيئة العادية يعني تكون الأصابع على يدها على وضعها الطبيعي لا يتسلم صونها ولا يتسلم تدريجا صلى الله عليه وسلم والمقصود بالتدريج أي لا يفرق بين الأصابع لذلك يكون الأصابع كويسة ترجمة نتكلم التدريج على الطابع ويستمر الطابع إنما كان يبدأ بالتكبير على هي الطابع الحكم وكان يستثبت في بعض التوقيات أو كده كان يستثبت في بعض التوقيات أو كده هذه الصلاة والسلام وبعض الناس إذا تثبت يجعل بعض الشخص مستثبت للوجوهات في السنة أن تثبت رأس الأنجلي وصغيرها على روحهم أو على حالهم هذا الشخص ضرمهم ولا تدريب بينهما مستثبتا في بعض الشخص جهاز وبعض الناس يوجد الأيات بكل هذا خلاف السنة إذا عندنا هيئات خلاف السنة الهيئة الأولى تدلل ضم أصابع اليد عند رفع اليدين تكبير الإحرام اثنين تدلل إلصاق اليدين بالأذنين هذا ليس من السنة ثلاثة أن يصف ببعض الأكف الوجه وهذا أيضا ليس من السنة السنة ترفع يديك مع التسبيح وأصابعهما على وضعهما كما تتكلم الضمام ولا تدريب بينهما ترفعهما حذر المنكبين أو تحاكيهما مزروعة الأذنين مستثنى في بعض من الكف جهة أرجل مستثنى في بعض من الكف جهة أرجل أيضا من الهيئات التي هي خلال السنة بعض الناس يبالغ في المباعدة بين اليدين حينما يريد التسبيح ويثبتهما عن يمينه وعن يساره أيضا هذا خلاف السنة لا نعرف هذا بهذه الهيئة أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله وما يمنع على اليسرى والأمر قال وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى وكان يقول إنا معدل الأنبياء قدرنا بتأثير صدرنا وتأثير صدورنا وأمر أيماننا على ثمانين في الصلاة وأمر أيماننا على ثمانين في الصلاة ومر صلى الله عليه وسلم درجه ومر صلى الله عليه وسلم درجه وهو يصلي وهو وضع يده اليسرى على اليمنى فابتدعها ووضع اليمنى على قال المصنف وضعهما على الصدر قال وكان اي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ضوء كفه اليسرى ورزقه الكعب وامر بذلك اصحابه وكان احيانا يضع اليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر وكان يسعى على استقبال الصلاه ووضع يده على ووضع يده على خاطره وهو الصدر الذي كان يسعى عنه صلى الله عليه وسلم اقول الهيئة التي يكون عليها مصلي في الصلاة هي هي وضع اليد اليمنى على اليسرى وضع اليد اليمنى على اليسرى ورسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الصلاة وأكد وذهب الشيخ ناصر الدين الألباني إلى ما يدرس بوجود وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بينما قال في مراقبة الصلاة النبي قال وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا يجوز إبداله وذهب ذلك في الشيخ رحمه الله يرى وجوب وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة وجوب وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة وجاء في الأحاديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قال إنا معدل الأنبياء قبلنا بتأثير صدرنا وتأثير صدورنا وأيضا هذا حديث وهو حديث سهل في الكتاب الثاني قد كنا ننظر كما مرأ أيماننا على ثمانينا في الصلاة إذا وضع يد اليمنى على اليسرى هو إثبات الصلاة عند الشيخ ناصر الدين الألباني أما عند جمهور العلماء فإن هذا من هيئات الصلاة وهيئات الصلاة عندهم على الاستحباب ودليل الجمهور الذي يصف هذه الاوامر من الوجوب الى الاستحباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذه الصفه لمدي الصلاه لم يعلم هذه الصفه لمدي الصلاه وانه ثبت عن بعض الصحابه كابن الزبير عبد الله بن الزبير انه كان يصلي احيانا او يبدلوا منهم واحيانا يبدو يديه. فدل ذلك على ان وهذا يمنع عزه الصلاه ليس من الواجبات. هذا هو دليل الجمهور فيما دعوا اليه. والذي يظهر ان وهذا يمنع عزه الصلاه من السنن المرتده التي لا ينبغي الاستهانه فيها او التهويل منها، خاصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يامر اصحابه بهذا الوضع. ينبغي ان يلتزم المسلم وهذا يمنع على الاسرى في الصلاه، فان هذه من هيئات الصلاه المؤكده الثالثه عنه عليه الصلاه والسلام. وكيفيه وما اذا يمنع الاسرى في الصلاه لا كيفيتان، الاولى سماها الخطراء صفه الورع، والثانيه سماها الخطراء صفه الورع. بعد ذلك اذا يمنع الاسرى في الصلاه إما على صفة الوضع وإما على صفة الخط. أما صفة الوضع فأنتهى جدة اليمنى وتضعها على بعض الكف اليسر حيث أن تضع الرجل وهو الأمر الذي يصل بين الساعد والكف. تضع الرجل على الرجل أو الساعد اليسر، أو الساعد في اليد اليسر، ويكون الكف على الساعد في اليسرى. هذه هي صفه الوضع. اما الخوف فتجد بكف اليمنى على كف اليسرى من جهه الرجل، بحيث انك تحيط معطى اليد اليسرى بالابهام والمنصر، بالابهام والمنصر وهو رتبة الاصفر ورتبة الذي يكون في الله اليد الابهام والمنصر، تشد بهما على ظهر كفه اليسرى وتضعهما على الصدر. اذا عندنا الان من هيئه الصلاه وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا واحد. اثنين انك تضعهما على اي صفه تختار، اما على صفه الوضع واما على صفه الخلق. ثلاثة، أن حال الوضع يكون على الصدر، حال الوضع يكون على الصدر، وهذا أصح ما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المسلم مخير بين وضع على الصدر أو وضع بين الصدر والصدر أو وضع على الصدر. قال لأن النصوص في هذه المسألة لا يعني تيسر بشيء خاصه وانها كلها فيها كلام. فوقتها ممكن من هذه واجهي من علماء اليمن، وقد ترجم رساله بعض طلبه العلم انتهى فيها الى ان المسلم مخير في الوضع بين وضع او ضبطها بين ان تكون على الصبر او بين الصبر والصبر او على الصبر او حتى الصبر والصبر تنوم. فهذه كلها من الهيئات وهي من السنة المستحقة وليست من الواجبات، وانت مخير منها. اما الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله فقد اعتمد ان السنة الثالثة هي فقط وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وضعف جميع الاحاديث الاخرى التي وردت غيرها، من ذلك حديث علي رضي الله عنه انه قال من السنة في الصلاة وضع الاخوك على الاخوك تحت السرة. قال الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وفي سند عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. واعتمد اثنين حديث وائل بن حجر قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صفه، فرأى واقعا يده اليمنى على اليسرى فوق صوت، واقعا يده اليمنى على اليسرى فوق صوت. واعتمد اثنين صحة هذا الحديث وضعف سائر النصوص الوارده في غير هذا الموضع. وبالتالي لا يسرع في الشيخ الالباني وضع رجال الصلاة قبل الركوع الا على الصبر. وكثر المصنف وهو الشيخ ناصر الدين الالباني المساله الاخيره مما يتعلق بوضع رجال الصلاة، وهو ان المسلم مسيء على الارتباط الصلاة. وصلت
كان يجب أن يمام لأنها السنة Thank you. يوم الليل الجمال.
هذا الشيء الذي يقول ما حكم قيام الليل جماعة. الجواب حكم قيام الليل جماعة أنه سنة، لكن إن دور ما عندي الشرط ليين يكون هذا القيام بينهم يكون بلا هو سنة أجمع أحيانا، هو سنة أحكم الناس أحيانا، وإذا أحدث هذا في رمضان أما في غير رمضان فما يكون يعني داهم عليه، يكون على أحيانا جلد وهو من السنة والمداومة عليه ليست من السنة والله أعلم.
يقول السائل إذا مثلا عندنا يعني مواقيت الصلاة والأحرام وقد تختلف عن بعضها أحيانا يصل الاختلاف إلى 30 دقيقة، يقول بالنسبة لصلاة الفجر أيهما نتبع؟ هل نصلي على التوقيت الأول أو الثاني؟ والذي يمكن أن يختلف عنه يعني بعده بحوالي 30 دقيقة أحيانا.
هذا يسأل يقول نحن في بلد تتفرق فيه مواقيت الصلاة لأنهم يصلون على أساس أوراق يحدد فيها أزمان الصلوات، وقد يتفاوت بين ورقة وأخرى موعد صلاة الفجر إلى ساعة، فما حكم هل أصلي لمدة التوقيت الأول أو أصلي لمدة التوقيت الثاني؟ والجواب أقول لكل أهل بلد مواقيته، ينبغي على أهل البلد أن يضبطوا صلواتهم بحسب الشمس في بلاده من حيث طلوعها يكون وقت الفجر، ثم من حيث زوالها عن منطقة السماء يكون وقت صلاة الظهر، ثم من حيث تصير بين كل شيء مثلين يبدا صلاة العصر، ثم إلى غروب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، ثم من بعد غياب الشبكة الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء. يربط أهل كل بلد مواقيتهم بحسب حالة في بلاده، فلم يجد سبعادة لهم رجعوا إلى العلماء وطلاب العلم أو المراكز الإسلامية لتحديد الوقت، ولا نستطيع أن نقول من خلال الفتوى وأننا نعلم الحال هنا أن نتعرف حسب النقاط الأول الذي جاء في الورقة الأولى أو حسب الوقت الذي جاء في الورقة الثانية، كان لأهل كل بلد كما قدمت لك مواقيت ومقاطع بينهم المتعلقة بحسب حالة الشمس. فإن كانت البلد لا تظهر فيها الشمس في الأيام أو في الشهور أو في الأسابيع، فعلى أهل البلد أن يحسبوا مواقيت الصلاة بحسب أقرب البلاد إليهم التي يظهر فيها الليل والنهار في مدى 24 ساعة، والله أعلم.
هل يجوز الصلاة دائما في اللحظة فيما يخص صلاة الجنازة أن تراها في المسجد؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به؟ نفس السائل يقول دائما في نفس السؤال، المصلي في وسط المقبرة دائما يكون إذا استقبل الإمام القبلة والجماعة خلفه كان من أمامهم القبور وخلفهم عن يمينهم وعن شمالهم، هل تصح الصلاة صلاتهم في هذه الحالة يعني صلاة الجنازة؟
هذا السائل يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، هل تجوز مطلقا؟ أقول هذا السائل يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، يقول هل تجوز مطلقا أو فيها تفصيل خاصة أن من يصلي صلاة الجنازة في المقبرة الإمام يستقبل القبور ومن على يمين القبور ومن على يساره القبور وكذا، المصلون خلفهم من ناحية يمان يمسكون قبور عن يسار بيسار يمسكون قبور. الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي سكنت السوداء، صلى على قبر وصلى عليه الصلاة والسلام على آخرين على قبور، وثبت في هذا من شأن الصحابة رضوان الله عليهم، فدل ذلك أن الصلاة على صلاة الجنازة على القبر سنة عامة وليس خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم واجب هو العموم وليس الخصوص، ولا يجوز التخصيص إلا للدليل، ولا دليل على خصوصية هذا الجانب الرسول صلى صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز صلاة الجنازة دائما في القبور، لأن الأصل في صلاة الجنازة أن تصلى في المصلى خارج المسجد، وصلي في المسجد كان إنما صلى أحيانا على من دفن ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام صلى على قبره. أما أن هذا السنة دائما أو تلك أن يصلي صلاة الجنازة في القبور فإن هذا من البدع وقد من أبواب الشرك. وصلاة الجنازة غير داخلة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة على القبور أو الصلاة إليهم، لنا نقول هذا النهي خاص بالصلاة ذات الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود، فالسجود كما ثبت الشرع على الرسول صلى الله عليه وسلم.
عند قيام المسبوق بعد تسليم الإمام في صلاة المغرب أو صلاة العشاء، هل نجهر الركعتين اللتين تخلفنا فيهما أم نصر في قراءته؟
هذا
السائل
يسأل يقول المسبوق في الصلاة الجهرية إذا لم يجلس مع الإمام إلا ركعة وقام لصلاة وقام لأداء الركعات التي فاتته، فهل يجهز الركعة التي يقوم بأدائها وهي الركعة الثانية بالنسبة له أو لا يجهز؟ الجواب لا يجهز، لأنه صار في صفر. أولا لأنه لا زال في صف المأموم، والمأموم لا يجهز بالقراءة. ثانيا لأن حاله أسباب المنفرد، والعلماء الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم نصوا على أن الجهر في الصلاة الجهرية إنما هو في حال الصلاة جماعة. أما من لم يصلي جماعة فإنه لا يجهر في الصلاة، وهذا المأموم ما دام جاء خمسة في الصلاة فهو أكثر في الصلاة المنفرد، فلا يسن له الجهر في القراءة. والله أعلم.
هل تصح صلاة من لا يحسن قراءة القرآن يعني بقواعد التجويد المعروفة؟
هذا السائل يسأل يقول هل تصح صلاة من يجهل قراءة القرآن بقواعد التجويد المعروفة؟ الجواب القراءة الصلاة الفرق منها قراءة الفاتحة، الفرق فيها قراءة الفاتحة، فإن أحسن قراءة الفاتحة بدون أن يقع في لحن الجهل فإن صلاته صحيحة إن شاء الله. أما إذا لم يحسن قراءة الفاتحة ولحن فيها لحنا جهليا فإن صلاته باطلة، وعليه أن يتعلم قراءة الفاتحة دون أن يلحن فيها. وهذا الجواب بقي على حق، وهو قال العلماء رحمهم الله تجويد القرآن هو إعطاء كل حق حقه ومستحقه من المخرج والصلاة. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان يسمعه الصحابة، والصحابة سمعوا القرآن كما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة وبلغوه للتابعين إلى أن بلغنا على هذه الصفة. فمن قرأ القرآن على أي هذه الصفة فإنه خالف الصفة التي أقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. وبالتالي لتقرأ القرآن كما أقرأنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا اللحن في التجميل على درجتين، الدرجة الأولى اللحن الخفي وهو أن يخرج كل حرف من مخرجه وعلى صفته وأن يرفع كل من درجته وحده لا يزيد ولا ينقص. قال وقص ذلك فيه عذر والمسافة تجر التيسير. فقالوا هذا اللحن الخفي يعطى الدرجة الثانية من اللحن الجيد، قالوا وهو أن يلحن في أداء التلاوة في أداء القرآن الكريم بما يزيد المعنى يجعل الفاعل مفعولا ويجعل المفعول فاعلا ويرفع ما حفظه الجر او ينقص ما حفظه الرفع ونحو ذلك، فيغير علاقة الكلام بحيث ان الكلام يتغير معناه. فلغات اللحن الجري، فلغات اللحن الجري، فلغات اللحن الجري، هذا اللحن الجري اذا غفرت القراءة يبطل القراءة. فاذا قرا الساكن ولحن فيها لحنا خفيا قراءته صحيحة، اما اذا قرا الساكن ولحن فيها لحنا جليا فقراءته باطلة. هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم قبل قليل، هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم قبل قليل. وينبغي لكل مسلم ان يذكر قراءة الساكنة على الصفة التي كان يقرا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصفة التي تسمعونها في يسمعونها لدى المؤمنين يقرؤون بها الصلاة. يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه صفة قراءة الفاتحة يعني على أدنى ما يجوز به أداء الفاتحة في الصلاة. فهذه القراءة الفضل إذا اختلت الإنسان اختل فوق الصلاة وبالتالي فضلا. أما ما زاد عن الفاتحة فله فيه زاد هو من المستحبات وليس من الواجبات والله أعلم.
هل الدروس قبيلة القبلة أو قبيلة الإمام عند الاستماع للخطبة يوم الجمعة واجب؟
الاستماع للخطبة هذا السائل يسأل يقول هل الجلوس قبيلة الإمام أو قبيلة المنبر عند سماع خطبة الإمام يوم الجمعة واجب؟ أقول الواجب هو الاستماع للخطبة، الواجب هو الاستماع للخطبة والسعي الاجتماعي. أما الجلوس قبالة الإمام أو على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر فإن هذا من يعني من الأمور التي نقول فيها أنها يعني من السنن ومن المستحبات، لأن هي الاجتماع الصفي أن يكون الناس حوالين الإمام لا قبالة، يلتفتون الناس عن يمينه يلتفتون الناس عن يساره تحت المنبر الذي هو يقوم عليه، فلا نستطيع ان نقول انه يجب عليهم ان يكونوا قبالته، انما الناس يكونون في الصلاه مستمرين.
الله اكبر الى يوم السلام. احمده ونستعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وجعل منكم هذا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا هو الحق كالسلام كلام الله وخير الهدي نبي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في سلسلة دروس شرح كتاب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كان كتراها في العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الدرس هو الدرس الرابع انتهينا فيه الى قوله رحمه الله ما يقطع الطرف قال رحمه الله وكان يقول أي صلى الله عليه وسلم يرفع طرف الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحم المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما كان يقصد من الأحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. أقول هذا المقطع يتعلق بأحكام سترة الصلاة التي سبق تعرض لها في الدرس السابق، وفيه بيان أن من صلى إلى سترة حفظ صلاته من أن تقطع حتى ولو مرت المرأة الحائض أو الحمار أو الكلب الأسود، وأن من لم يصلي إلى سترة فصلاته مقطوعة أيضا وعليه أن يستقيمها مرة أخرى إذا مرت بين يديه المرأة الحائض أو الحمار أو الكلب الأسود. قال العلماء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أي المرأة البالغة التي بلغت سن المحيض، وليس المراد أن المرأة التي تقطع الصلاة يصلي أن تكون حائضا في ذلك الوقت، إنما المراد المرأة البالغة التي بلغت سن المحيض. وقالوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان أي معه شيطان. قال معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان أي معه شيطان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن أكل الشياطين سلسله في حديث آخر أي أن على رأس كل إبل شيطان، وكان الكلب الأسود أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون معه شيطان. قالوا هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. أقول هذا الحديث أيضا يفيد أن اتخاذ السترة ليس بواجب، إذ مفهومه أن من صلى إلى غير سترة صلاته صحيحة ما لم تكن بين يديه المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. هنا المسألة المأمور إذا صلى خلف الإمام ومر حمارا بين يديه الصف بين المأمومين أو مر حمارا أو مر كلب الأسود لا يقطع الصلاة، الجواب لا، بين سترة المأمور هي سترة الإمام. فإذا مرت امرأة باهظة أو كلب أسود أو حمار بين ظهور المصلين في المسجد بين الصلاة لا تقطع لأن السترة لا تقطع، وذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وفي الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصحابة في منى، وكان ابن عباس يكره حمارا يقول تتلقى الحمار ترجع بين يديه الصف فلم ينكر عليه، ودخل رضي الله عنه في الصف مع الصحابة وصلى في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن مرور المرأة أو الكلب أو الكلب الأسود أو الحمار بين يدي المسلمين في الصلاة لا يقع الصلاة، لأن سترة الإيمان سترة الإيمان خلق، لأن سترة الإيمان سترة الإيمان خلق. أيضا هذا يدل على الحديث يدل على أن مرور النساء الصغيرة غير الباهظة لا يقع الصلاة ولو لم تتخذ بين يديه السترة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجد الحكم في سبع صلوات مرور المرأة البالغة الحائض التي بلغت سن المحيض، ومفهوم المخالفة أن المرأة غير البالغة لا تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي الصف، والمراد الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض. أيضا مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن الكلاب الأخرى التي لونها أبيض أو أحمر وغير ذلك من الألوان أن مرورها بين يدي من لم يصلي إلى سترة لا يدفع صلاة، وكذا بالنسبة للحمار فإن إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الحمار يدل على أن الحمار أحمر كبيرا أو صغيرا الله. وهذا الحكم يتخذ أيضا على المساجد التي بنيت على القبور، على المساجد التي بنيت على القبور أو المساجد التي أدخلت فيها قبور أو أدخلت فيها قبر منها أو قبور، فإن الصلاة فيها لا تجوز والصلاة فيها باطلة فلا تحل. ويستثنى عن هذا صلاة الجنازة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على قبر المرأة السوداء التي تصنعها دون أن يحرموه عليه الصلاة والسلام. وعليه نقول أن محل النهي والحكم ببطلان الصلاة إنما هو في الصلاة ذات القيام والركوع والسجود، أما صلاة الجنازة على القبر في المنطقة دون أن يتخذ القبر مسجدا إنما يصلى على الميت وهو داخل القبر، فإن هذا ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وهو ليس محل النهي في هذه الحديث. والعلماء رحمه الله قالوا إذا كان القبر في المسجد فينبغي أن يلبس القبر ويخرج عن المسجد، وذلك إذا أدخل القبر إلى المسجد. أما إذا بني المسجد أصلا على القبر فإن المسجد ينبغي أن يلبس، يعني أنهم طلبوا فقالوا إذا بني المسجد على القبر يلبس المسجد. أما إذا أرسل إلى دنيا مسجد أول ثم أرسل فيه قبر انبغى أن يترك القبر ويخرج عن أمره. والله عز وجل يقول إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ينبغي توحيد الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد، فانبغى للإسلام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ترك الصلاة في أي مسجد فيه قبر، أي مسجد فيه قبر ينبغي ترك الصلاة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها. والله ثم قال المصنف رحمه الله تنهي، قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول النية هي الاستحضار، النية هي الاستحضار العزم على فعل العبادة في الخير، النية هي استحضار العزم على فعل العبادة في الخير. قال العلماء والتربط بالنية بلا، فلا يجوز أن يصف المصلي ويقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات حاضرة جماعة خلف الإمام، ما ينبغي هذا، إنما يستحضر يصلي بها نوم فيصلي صلاة الظهر أربع ركعات. وإن لم يستحضر هذا وإنما قدم المسجد وقت الصلاة وصلى مع المسلمين فإن هذا إن شاء الله ترجع على أجل أقوال العلم. أمين. فبالنسبة لبعض الفقهاء وقال لا لابد أن يستحضر النية أنه يعين صلاة الظهر وأنه يصليها على هذه الحالة حافظ في وقتها وأنه يصليها جماعة، ولكن نقول إذا خرج مسلم من المسجد لما سمع أذان الظهر ومتى إلى المسجد ووقف مع المسلمين فإن خروجه وهيئته وحاله كاف عن استحضار النية، هذا كله إنما كان باعثه نصف صلاة الظهر التي هي في هذا الوقت الذي خرج إليه، وهذا يكفي إن شاء الله في استحضار النية. والنية ركن، النية ركن عند العلماء في الصلاة، فبدون النية لا تكون الصلاة معتبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المصنف رحمه الله التكبير، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك أن يسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا يتم الصلاة لأهل من الناس حتى يتوضا يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله اكبر. وكان يقول مفتاح صلاه الظهور والتحريم والتسبيح والتحليل والتسليم، وكان يرفع صوته بالتسبيح حتى يسمع من خلفه، وكان اذا غلب رفع الوضوء صوته يبلغ الناس تسبيحه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اذا قال الامام الله اكبر فقول والله اكبر. اقول هذا الصوت من كلام الرسول رحمه الله هو عبارة عن جملة أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بيان مفتاح الصلاة، فيه بيان بما يدخل المسلم إلى الصلاة، يدخل المسلم إلى الصلاة بلفظ التكبير، ويسمي الفقهاء هذه التكبيرة تكبيرة الإمام، تكبيرة الإمام تحت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. ولماذا سمي هذا التكبير تكبيرة الإمام؟ لماذا خطب هذه التكبيرة بأنها تكبيرة الإمام؟ قال العلماء لأنه بها يحرم عليه ما كان مباحا قبلها، قبل أن يخطب يباح له أن يأكل أن يشرب أن يتكلم أن يتحرك جملة أخرى أن يعمل أي عمل، لكن ما أن يكفر ويكون الله أكبر إلا حرم عليه ما كان مباحا له قبله، فسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، وسماها وقال الرسول تحريمها التكبير. وهذا التكبير اللفظ به ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإمام ركن من أركان الصلاة أن تكون الله أكبر. أما رفع اليدين معها فهذا سنة من سنة الصلاة ليس بركن، الركن هو لفظ الله أكبر. وهل يجب أن يوصل الإنسان إلى الصلاة بتكبيرة الإمام غير لفظ التكبير؟ الجواب لا، لا يجب، بل يجب أن تقول الله العظيم أو الله الأعظم أو الله الكبير، كل هذا لا يجب في الدخول الصلاة، فلا بد أن تدخل الصلاة برب الله أكبر، الله أكبر، بهذا الرجل تدخل الصلاة. أما لو قلت الله الأعظم أو الله الأكبر أو الله العظيم أو الله الكريم أو الله الواحد أو الله الأحد أو سبحان الله أو لا إله إلا الله فإنك بهذا لا تدخل الصلاة حتى تقول الله أكبر، حتى تقول الله أكبر. قال العلماء والمصلي إذا قال الله أكبر استحضر بقلبه أن الله أكبر من كل شيء، كل مكان السنة صغيرة، كل أمور السنة صغيرة، إذا أنت لحضرة الله سبحانه وتعالى مالك الملك مالك السماوات والأرض وما بينهما فأنت بحضرته وبين يديه تستعمل وتستحضر هذا وتقول الله أكبر كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا التكبير صوته حتى يسمع من قلبه، فإذا كان عليه الصلاة والسلام مريضا لا يستطيع أن يرفع صوته للحد الذي يسمع فيه من قلبه فهذا تكبيره أو مرض التصريف تكبر فيه دليل على أنه يجوز تكبير أثناء تكبير الإمام إذا كان تكبير الإمام ضعيفا لا يكره جميع المصلين في المسجد. أما اليوم طبعا جاء الميكروفونات إنها تقوم بهذا العمل وعليه فإن تكبير أثناء التكبيرات ليس هناك ما يدعو به لأن الميكروفونات قامت بتكبير الناس بدلا من أن يأتي مبرر يبرر قلب الإمام تكبيره لنا. وينبغي أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام، ينبغي أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام، وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. إذن ينبغي أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام. ثم قال المصنف رحمه الله رفع يديه، وكان يرفع يديه ثلاثة مع التكبير وثلاثة بعد التكبير وثلاثة قبل، وكان يرفعهما ممدودة الأظافر لا يفرق بينها ولا يضمها، وكان يجعلهما حذرا من كليه، وربما كان يرفعهما حتى يحاكي بهما طلوع اذنيه. اقول تكبيرة الإحرام ان تنفض بها ركن، اما رفع اليدين معها فهو سنة من سنة الصلاة، ثلاث هيئات من هيئات السنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. إذا الدخول إلى الصلاة يكون بفرض وسنة. الفرض هو تلفظ الله أكبر، والسنة هو رفع اليدين، والسنة هو رفع اليدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام يجعلهما حلوى من كبير، حلوى من كبير، حلوى من كبير، وأحيانا يضعهما حتى يحاذي بإبهامه، حتى يحاذي بإبهامه سرور أذنه، حتى يحاذي بإبهامه سرور أذنه عليه الصلاة والسلام. وهذه هيئة أخرى تضاف إلى الهيئة الثالثة. الهيئة الثالثة بينت متى يكون الرفع، وهذه الهيئة تبين إلى أي حد يكون الرفع. تبينت هذه الأحاديث أن الرفع عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى رفع من كبير، وأحيانا يرفعها حتى يحاذي بها الأذنين، وفروع الأذنين هما أطراف الأذن من الجهة العلوية حتى يحاذي بها منهما سرور أذنين. هذه سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. الهيئة الثالثة في هيئة رفع اليدين، في هيئة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، أن الأصابع تكون ممدودة على هيئتها، لا مخرجة ولا مضمومة، على الهيئة العادية، على الهيئة العادية، يعني تكون الأصابع على يدها على وضعها الطبيعي، لا يتكلم صومها ولا يتكلم تدريجا صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتدريج اي لا يفرق بين الاصابع لذلك كل ربع ربع قدر، لا يفرق تتكلم تدريجا الاصابع ولا تتكلم صومها، انما كان يرفع اليه بالتكبير على هيئه الاصابع الحكمه، وكان يستقبل ببعض التوصيات او كبره، كان يستقبل ببعض التوصيات او كبره عليه الصلاه والسلام. وبعض الناس إذا كبر يجعل باطن الكف مستقبل الوجه، وهذا خلاف السنة. السنة أن تكبر رفعا اليدين وتضعهما على ربعهما أو على أحدهما، لا تتكلم ضربهما ولا تدريج بينهما، مستقبلا ببطن الكف جهاز أو جهاز. وبعض الناس يرسل الآيات بكلها، هذا خلاف السنة. إذا عندنا هيئات خلاف السنة. الهيئة الأولى تدلل صوم أصابع اليد عند رفع اليدين تكبيرة الإحرام. اثنين تدلل إرفاع اليدين بالأذنين، هذا ليس من السنة. ثلاثة أن يستقبل بباطن الكف الوجه، وهذا أيضا ليس من السنة. السنة أن ترفع اليدين مع التكبير وأصابعهما على وضعهما دون أن تتكلم ضمامة ولا تدريج بينهما، تدفعهما حذر المنكبين أو تحاكي بهما سرور الأذنين، مستقبلا ببعض من الكف جهة أرجل، مستقبلا ببعض من الكف جهة أرجل. أيضا من الهيئات التي هي خلاف السنة، بعض الناس يبالغ في المباعدة بين اليدين حينما يريد التكبير ويثبتهما عن يمينه وعن يساره، ايضا هذا خلاف السنه، لا نعرف لهذا لهذه الهيئه اصل في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وما يمنع على اليسرى والامر قال: وكان صلى الله عليه وسلم كما يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: ان معدل الانبياء وقلنا بتعبير صدرنا وتعبير فحولنا، وأطبع أيماننا على ثمانينا في الصلاة، وأطبع أيماننا على ثمانينا في الصلاة. ومر صلى الله عليه وسلم درجه، ومر صلى الله عليه وسلم درجه وهو يصلي، وهو وضع يده اليسرى على اليمنى فاتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. قال المصنف: وقام على الصدر. قال: وكان اي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى ورزقه الكعب، وامر بذلك اصحابه، وكان احيانا يضع اليمنى على اليسرى، وكان يضعهما على الصدر، وكان يدعى على استقبال الصلاه، ووضع يده السلام. فلما ذلك ابن سينا رحمه الله جعل وجوب وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاه، وجوب وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاه. وجاء في الاحاديث الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قال ان عبد الانبياء امرنا بتاكيد كفرنا وتاكيد كفر. وايضا هذا حديث وهو حديث سهل الكتاب الثاني قد كنا نظره جاء المرأة أيمانها على ثمانين في الصلاة. إذا وضع يد اليمنى على اليسرى وإقبال الصلاة عند الاستثناء ثلاثين ألفا. أما عند جمهور العلماء فإن هذا من عياط الصلاة، وعياط الصلاة عندهم على الاستقبال. وسيد الجمهور الذي يصل هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستقبال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذه الصفة يرضي الصلاة، لم يعلم هذه الصفة يرضي الصلاة. وأنه ثبت عن بعض الصحابة كابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي أحيانا ويسجد يده وأحيانا يبسط يديه. فدل ذلك على أن وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة ليس من الواجبات. هذا هو دليل الجمهور فيما ذهبوا به. والذي يظهر أن وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة من السنن المغفلة التي لا ينبغي الاستهانة بها أو التهويل منها، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بهذا الوضع. ينبغي أن يلتزم المسلم وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فإن هذه من هيئات الصلاة المؤكدة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وكيفية وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة لا كيفيتان. الأولى سماها الفقهاء صفة الوضع، والثانية سماها الفقهاء صفة الوضع. فأضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة إما على صفة الوضع وإما على صفة الخوف. أما صفة الوضع فأن تأخذ يد اليمنى وتضعها على ظهر الكف اليسرى حيث أن تضع الرجل وهو الأمر الذي يصل بين الساعد والكف. تضع الرجل على الرجل أو الساعد اليسرى، على الرجل أو الساعد في اليد اليسرى، ويكون الكف على الساعد في اليسرى. هذه هي صفة الوضع. أما الخوف فتجد بكف اليمنى على كف اليسرى من جهة الرجل بحيث أنك تحيط معصر اليد اليسرى بالإبهام والتوسط، بالإبهام والتوسط وهو الركبة الأوسط والركبة الذي يكون في الركبة اليد، الإبهام والتوسط تشد بهما على ظهر كف اليسرى وتضعهما على الصدر. كذا عندنا الآن من حياة الصلاة وضع يد اليمنى على اليسرى، هذا واحد. اثنين أن تضعهما على أي صفة تختار إما على صفة الوضع وإما على صفة الخوف. ثلاثة أن محل الوضع يكون على الصدر، محل الوضع يكون على الصدر، وهذا أصح ما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المسلم مخير بين وضع على الصدر أو وضع بين الصدر والقربة أو وضع على الصدر. قال لأن النصوص في هذه المسألة لا يعني تلزم بشيء خاص وأنها كلها فيها كلام. فاختار ممكن من هذه واجهي من علماء اليمن، وقد ترجم رسالة عبارة طلبة العلم انتهى فيها إلى أن المسلم مخير في الوضع بين وضع أو قصر بين أن تكون على الصبر أو بين الصبر والصبر أو على الصبر أو أن تأثر من الصبر تنوم. فهذه كلها من الهيئات وهي من السنة المستحقة وليست من الواجبات، وأنت مخير منها. أما الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله فقد اعتمد أن السنة الثالثة هي فقط وضع يد اليمنى على اليسرى فوق الصدر وضعت جميع الاحاديث الاخرى التي وجدت منها، من ذلك حديث علي رضي الله عنه انه قال من السنه في الصلاه وضعت الخف على الخف تحت السره. قال الحديث اخرجه ابو داود واحمد ومن ذلك عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي وهو ضعيف، واعتمد الاثنين حديث وائل بن حجر قال انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في صوته فراه واقعا يده اليمنى على اليسرى فوق صوت، واقعا يده اليمنى على اليسرى فوق صوت. واعتمد الزيت صحة هذا الحديث وضعف سائر النصوص الوارده في غير هذا الموضع، وبالتالي لا يسرى في الشيخ الالباني وضع رجال الصلاه قبل الركوع الا على الصبر، إلا على الصبر. وكذا المصنف وهو استثمار الألباني المسألة الأخيرة مما يتعلق بوضع يد الصلاة، وهو أن المسلم مسؤول عن الاقتصاد الصلاة، وصفة الاقتصاد أن يضع يديه على خفض رأسه، أن يضع يديه على خفض رأسه، يعني يجعلهما مطور بدان يضع الكف على الخاصة من هنا ومن هنا، فإن هذه صفة الصلاة المنصوص عليه كما جاء في بعض الأثار. نقف هنا عند هذا الحد ونستمع للأسئلة إذا كان هنا أسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم. ما هو العقاب الذي يصلي في الصلاة خارج وقتها، وهل هي مقبولة مثل الذي يعمل ثم إذا يعود إلى بيته يصلي جميع الصلوات التي فاتت؟
هذا يسأل يقول ما هو العقاب الذي يصلي كل الصلوات خارج وقتها مثل الذي يعمل ثم إذا عاد إلى البيت صلى جميع الصلوات التي فاتته في هذا اليوم؟ والجواب أقول جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، فإذا وجدت تامة قبلت وقبل الثاني عمل أو نظرة الثاني عمل، وإذا وجدت ناقصة قيل له تطوع فيكمل فضله بتطوعه، وإلا ردت أو ردت وردت الثالث عمل. فقلت هذا عقاب من يؤجل الصلاة، أن الله عز وجل يوم القيامة إذا لم يجد يعني إذا لم يوجد في عمل العبد ما يذكر في نيمته وصلاته أخر وأخر سائر عمله، وماذا في أداء الموت يوم القيامة؟ فإن الموت يوم القيامة شديد، وموت الظلم وموت التعب غير سهل على الناس جميعا. فالأمر الثاني أن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر هو إطاعة العبادة الجميلة على غير الصورة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مهدد بأن يرد الله عليه صلاته ولا يقتله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا أمر خطير. معنى هذا أن هذه الصلاة التي هي واجبة عليه وركن من أركان الإسلام ليس فقط تأتي ناس بل تأتي باطلة يوم القيامة. انظر ماذا يكون عقاب وإثام من يأتي يوم القيامة وهذه الصلاة باطلة لم تكتب له بشيء، وإنما رحمه الله نص على أن ترك الصلاة من الكبائر، وذكروا في هذا الباب أحاديث منها ما ذكرته لكم، ومنها أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وجد عبده، قالوا مع كلها في غير وقتها في غير وقتها. وجاء في الحديث أيضا أن ذلك الصلاة يبدأ يوم القيامة مع فرعون وهامان ومية خلف. ويأتي هذا الحديث من فيه بدر الأكيد ووعيد الشديد في حق ذلك الصلاة. وتعرف الصلاة ومن يصلي الصلاة في غير وقتها يدخل فيه من يصلي الصلاة في غير وقتها. بينما تعرف الصلاة في وقتها حكما
لا في الصلاة في وقتها صحبة والله أعلم. لكن السنة في تعطيل الصلاة وهل المقصود بها العلم فهي المقصود؟
يقول ما هي السنة في تعطيل الصلاة وهل السنة عند الأعمال؟
فإنه في هذه الحالة يبقى بالضبط براجي فأعطى أن نقول أنه
مقبولة عندنا، يقصد يعني إذا كان هناك انحراف يعني بعض الشيء على القلة. نعم.
هذا يقول ما تقصد هذا الإمام إذا صلى وهناك انحراف دين على القلة والإمام هو من خارجه. الجواب أقول إذا دخل الإمام إلى الصلاة وكان يعاين الصلاة يعاين يعني ينظر إليها بعينه فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا مستقبل ساعي الأعرف، لا يجوز له أن يصلي إلا مستقبل ساعي. فإذا صلى حين حاله يسير عن الأعرف فصل الصلاة وصلاة مصر. هذا في حالة الإمام إذا كان يعاين الصلاة الأعرف. أما إذا كان الإمام لا يعاين الأعرف فإذا استقباله فيما بين المسجد والمغرب إذا كانت قبلته فيما بين المسجد والمغرب استقباله لأهل جهة القبلة كافي
الوصول حكم استقبال القبلة، ولا يؤثر على انتهاء المسجد لأنها مقصود
يبلغ العين استقبال استقبال الجهة استقبال الجهة. والله أعلم.
نحكم قيام الليل
الجماعي. هذا يقول ما حكم قيام الليل جماعة. الجواب حكم قيام الليل جماعة أنه سنة، لكن ان دون معينه اشترط ليلين يكون هذا القيام بينهم يكون بلا هو السنه ان يقع احيانا، هو السنه ان يقوم الناس احيانا ويتاكد هذا في رمضان. اما في غير رمضان فما يقال يعني داوم عليه ان كل احيانا جلس وهو من السنه والمداومه عليه ليست من السنه والله اعلم.
يقول السائل إذا مثلت عندنا يعني مواقيت الصلاة والأحرام وقد تختلف عن بعضها أحيانا يجب الاختلاف إلى 30 دقيقة. يقول بالنسبة لصلاة الفجر أيهما نتبع، هل نصلي على التوقيت الأول أو الثاني؟ والذي يمكن أن يختلف عنه يعني بعده بحوالي 30 دقيقة أحيانا.
هذا يسأل يقول نحن في بلد تتفرغ فيه مواقيت الصلاة لأنهم يصلون على أساس أوراق يحدد فيها أزمان الصلوات، وقد يتفاوت بين ورقة وأخرى موعد صلاة الفجر إلى ساعة، فما حكم هل أصلي لمدة التوقيت الأول أو أصلي لمدة التوقيت الثاني؟ والجواب أقول لكل أهل بلد مواقيته، ينبغي على هذا البلد أن يضبطوا صلواتهم بحسب الشمس في بلاده من حيث طلوعها يكون وقت الفجر، ثم من حيث زوالها عن منطقة السماء يكون وقت صلاة الظهر، ثم من حيث مصير بين كل شيء في الليل يبدأ صلاة العصر، ثم إلى غروب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، ثم من بعد غياب الشبكة الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء. يضبط أهل كل بلد مواقيتهم بحسب حالة في بلادهم. فإذا لم يستوى هذا لهم رجعوا إلى العلماء وطلاب العلم أو المعاهد الإسلامية لتحديد الوقت. ولا نستطيع أن نقول من خلال الفتوى وأننا نعلم حال الناس أن نتعرف بحسب الميقات الأول الذي جاء الورقة الأولى والخمسة الوقت الذي جاء الورقة الثانية، كان لأهل كل بلد كما قدمت له مواقيت ومقاطع بينهم المتعلقة بحسب حالة الشمس. فإن كانت البلد لا تظهر فيها الشمس في الأيام أو في الشهور أو في الأسابيع، فعلى أهل البلد أن يحسبوا مواقيت الصلاة بحسب أقرب البلاد إليهم التي يظهر فيها الليل والنهار في مدى 24 ساعة. والله أعلم.
هل يجوز الصلاة داخل في اللحظة فيما يخص صلاة الجنازة أن صلاتها في المسجد، وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به؟ نفس السائل يقول دائما في نفس السؤال، المصلي في وسط المقبرة دائما يكون إذا استقبل الإمام القبلة والجماعة خلفه كان من أمامهم القبور وخلفهم عن يمينهم وعن شمالهم، فهل تصح الصلاة صلاتهم في هذه الحالة يعني صلاة الجنازة؟
هذا السائل يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، هل هل تجوز مطلقا؟ أقول هذا السائل يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، يقول هل تجوز مطلقا؟ أو فيها تفصيل خاصة أن من يصلي صلاة الجنازة في المقبرة فالإمام يستقبل القبور ومن على يمين القبور ومن على يساره القبور وكذا، المصلون كم قوم من على يمين يتقون القبور وعن يساره يساره يتقون القبور. الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي دفنت السوداء، صلى على قبر وصلى عليه الصلاة والسلام على آخرين على قبور، وثبت فعل هذا من سند الصحابة رضوان الله عليهم. فدل ذلك أن الصلاة الجنازة على قبر سنة عامة وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الاصل في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم واقواله هو العموم وليس الفصول، ولا يجوز التخصيص الا للدليل، ولا دليل هنا على خصوصيه هذا الكلام بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز صلاه الجنازه، ولا تجوز صلاه الجنازه دائما في القبور، لان الاصل في صلاه الجنازه أن تصلى في المصلى خارج المسجد، وصلي في المسجد كان. إنما صلى أحيانا على من دفن ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، صلى على قبره. أما أن هذا السنة دائما أو كان يصلي صلاة الجنازة في القبور فإن هذا من البدع، وقد من أبواب الشرك. وصلاة الجنازة غير جاهلة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة على القبور أو الصلاة إليهم، لنا نقول هذا النهي خاص بالصلاة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود، فالسجود كما ثبت الشرع على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
عند قيام المسبوق بعد تسليم الإمام في صلاة المغرب أو صلاة العشاء، هل نجر الركعتين اللتين تخلفنا فيهما أم نصر في قراءته؟
هذا السائل يسأل، يقول المسبوق في الصلاة الجهرية إذا لم يجلس مع الإمام إلا ركعة وقام للصلاة وقام بأداء الركعات التي فاتته، فهل يجهز الركعة التي يقوم بأدائها وهي الركعة الثانية بالنسبة له أو لا يجهز؟ الجواب لا يجهز، الجواب لا يجهز، لأنه اصطهر في صفهم أولا، لأنه لا زال في صف المأموم والمأموم لا يجهز بالقراءة، ثانيا لأن حاله أسباب المنفرد، والعلماء الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم نصوا على أن الجهر في الصلاة الجهرية إنما هو في حال الصلاة جماعة، أما من لم يصلي جماعة فإنه لا يذهب في الصلاة، وهذا المأموم ما دام جاء خمسة في الصلاة فهو أكثر في الصلاة المنفرد فلا يسن له الجهر في القراءة، والله أعلم.
هل تصح صلاة من لا يحسن قراءة القرآن بقواعد التجويد المعروفة؟
هذا السائل يسأل، يقول هل تصح صلاة من يجهل قراءة القرآن بقواعد التجويد المعروفة؟ الجواب، القراءة الصلاة الفرق منها قراءة الفاتحة، الفرق فيها قراءة الفاتحة، فإن أحسن قراءة الفاتحة بدون أن يقع في لحن جهل فإن صلاته صحيحة إن شاء الله، أما إذا لم يحسن قراءة الفاتحة ولحن فيها لحنا جهليا فإن صلاته باطلة وعليه أن يتعلم قراءة الفاتحة دون أن يلحن فيها، وهذا الجواب قصدي على حق وهو قال العلماء رحمهم الله تجويد القرآن هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من المخرج والصدر، قالوا كان يقرأ القرآن وكان يسمعه الصحابة والصحابة سمعوا القرآن كما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة وبلغوه السامعين لا فمن على هذه الصفة فمن قرأ القرآن على أي هذه الصفة فإنه خالف الصفة التي أقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وبالتالي لتقرأ القرآن كما أقرأنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن العلماء قالوا اللحن في التجميل على درجتين الدرجة الأولى اللحن الخفي وهو أن يخرج كل حرف من مخرجه وعلى صفته وأن يرفع كل مد درجته وحده لا يزيد ولا ينقص قال ونقص ذلك فيه عذر والمسافة تجر حتى يزيد فقالوا هذا اللحن الخفي يعطى الدرجة الثانية من اللحن الجيد قالوا وهو أن يلحن في أداء التلاوة في أداء القرآن الكريم بما يفيد المعنى بما يفيد المعنى يجعل الفاعل مفعولا ويجعل المفعول فاعلا ويرفع ما حفظه الجر أو ينقص ما حفظه الرب سبحانه ذلك فيغير إعراب الكلام بحيث أن الكلام يتغير معناه قالوا هذا اللحن الجري قالوا هذا اللحن الجري قالوا هذا اللحن الجري هذا اللحن الجري إذا وقرت القراءة يبطل القراءة فإذا قرأ الفاتحة ولحن فيها لحنا خفيا قرأته صحيحا أما إذا قرأ الفاتحة ولحن فيها لحنا جليا فقرأته باطلا هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم قبل قليل على التفصيل الذي ذكرناه لكم قبل قليل وينبغي لكل مسلم ان يذكر قراءه الفاتحه على الصفه التي كان يقرا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الصفه التي تسمعونها في تسمعونها لدى المقرئين يقرؤون بها القراءه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه صفة قراءة الفاتحة يعني على أدنى ما يجوز به أداء الفاتحة في الصلاة فهذه القراءة الفضل إذا اختلت الإنسان اختل فوق الصلاة وبالتالي فضلا أما ما زاد عن الفاتحة فله فيه زاد هو من المستحبات وليس من الواجبات والله أعلم.
هل الدروس قبيلة السنة أو قبيلة الإمام عند الاستماع للخطبة يوم الجمعة واجب؟
الاستماع للخطبة هذا السائل يسأل يقول هل الدروس قبيلة الإمام أو كبارة المنبر عند سماع خطبة الإمام يوم الجمعة واجب؟ أقول الواجب هو الاستماع للخطبة، الواجب هو الاستماع للخطبة والسعي الاجتماعي، أما الجلوس كبارة الإمام أو على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر فإن هذا من يعني من الأمور التي نقول فيها أنها يعني من السنن ومن المستحبات لان هي الاجتماع الصفي ان يكون الناس حوالين الامام لا مبالاه قد يكون هناك عن يمينه قد يكون هناك عن يساره تحت منبره تحت المنبر الذي هو يقوم عليه فلا نستطيع ان نقول انه يجب عليهم ان يكونوا مبالاته انما الناس يكونون في الصلاه
مستمعين الى الله اكبر الى اغنيه السلام